بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة
وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشير أن يقدموا لكم
علم علل الحديث
لفضيلة الشيخ
سعد الحمد.
والآن مع الشريط الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فريثما يكون الإخوة مستعدين لتسجيل الدرس نبدأ بمراجعة لما كنا أخذناه بالأمس، ويمكن أن نجيب أيضا على بعض الأسئلة حتى يكون الإخوة مستعدين إن شاء الله لتسجيل هذا الدرس. تطرقنا بالأمس لتعريف العلة في اللغة والاصطلاح، وقلنا عن العلة في اللغة إنها المرض، وأن المحدثين اشتقوا من هذا وصف الحديث الذي به ما يقدح فيه أيا كان نوع ذلك القادح، فوصفوه أو سموه بالمعلول، ولم يسمي أو لم يذكر هذه التسمية المحدثون فقط، ولكن هناك علماء آخرون كعلماء الفقه والأصول وعلماء العروض أيضا استخدموا التمريض والقدح في الشيء الذي يقدحون فيه، استخدموا هذه اللفظة، لفظة المعلول. ذكرنا أول من عد هذا ضعيفا أو مردولا أو لحنا من أهل اللغة، فمن أول من قال بذلك فيما نعلم بحسب علمنا؟ تفضل يا أخي، ارفع صوتك. كعب بن مالك. كعب بن مالك، نعم. الخليل بن أحمد، نعم، أحسنت. ابن سيدة صاحب كتاب المحكم. من الذي تابعه؟ أحسنت، الحريري. الحريري له كتاب اسمه درة الغواص، يذكر فيه درة الغواص في لحن الخواص، الخواص يقصد أهل اللغة، فيذكر أشياء يعدها لحنا عليهم أو ينقدهم فيها، وعد هذا من اللحن الذي استخدم. تبعه على ذلك الشهاب الخفاجي في حاشيته على هذا الكتاب، وأثر الحريري على العلماء الذين جاءوا بعد لا شك أنه كبير، وبخاصة بسبب مقاماته، فهو صاحب المقامات المشهورة التي كان لابد لكل عالم أن يقرأها وأن يتأثر بما فيها من فصاحة وبيان وبلاغة ونحو ذلك. من الذي عد هذا ضعيفا وعدل عنه من أهل الحديث؟ نعم، أحسنت، ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته. هل خالفه أحد ممن جاء بعده؟ هل خالف ابن الصلاح أحد ممن جاء بعده؟ الحافظ العراقي، الكلام هذا مسلم به؟ نعم، غير مسلم به، لماذا؟ نعم، العراقي تابع ابن الصلاح. أحد يذكر البيت الذي في ألفية العراقي؟ نعم، أحسنت، وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، هذا يقوله الحافظ العراقي في ألفيته. لكن ذكرنا أن هناك من خالف ابن الصلاح وصوب ما ذهب إليه المحدثون وغيرهم أيضا ممن أطلق هذه اللفظة، تذكرون من هو؟ نعم، أبو زرعة. أبو زرعة قصدك ابن العراقي يعني؟ أو لأن فيه أبو زرعة المتقدم وفيه أبو زرعة ابن العراقي، لا، فيه عالم آخر. نعم، أي نعم، أحسنت، الزركشي في نكته على كتاب ابن الصلاح. فمن أجود من تكلم في هذه القضية الزركشي رحمه الله تعالى. طيب، هل نستطيع أن نعرف السبب الذي جعل من يعد هذا لحنا، الذين قالوا إنه لحن أو عدوه ضعيفا، ما السبب الذي دفعهم إلى هذا؟ نحن في مقام تعليم يعني لا حرج. خلنا نشوف الشيخ، تفضل. أي نعم. أحسن. يعني السبب في هذا، هل المعلول مشتق من ثلاثي أو من رباعي؟ فمن أي نعم الآن ارتفعت الأيدي. طيب تفضل. من الثلاثي علة، هذا صحيح، هو مشتق من الثلاثي علة، لكن الذين خالفوا لماذا لم يسلموا؟ لأنهم قالوا أنه مشتق من الرباعي أعلى، لكن لماذا لم يسلموا بأنه من علة؟ لهم قالوا إن علة من العلل، وهو الشرب بعد الشرب، وذكرنا بيت كعب بن زهير: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. فالمعلول هنا ما المقصود بالراح الشرب بعد الشرب، فيقولون إن العلة من العلل وهو الشرب بعد الشرب، ولا يكون بمعنى مرضى. لكن الذين تقدموا من أهل اللغة نجد أن كلامهم منصب على أنه يمكن أن يكون من علة، وأن علة تأتي بالمعنيين، بمعنى مرض أمرضه الله، وتأتي بمعنى شرب شربة بعد شربة، وهكذا. فالصواب أنه يأتي من الثلاثي علة بمعنى أمرضه الله، وبالتالي فيصح أن يقال عنه إنه معلول. أما لو كان من الرباعي أعلى، نعم الرباعي لا يأتي معلول، وإنما صوابه معل، وليس كما قال ابن الصلاح معلل. ابن الصلاح كما انتقده البقاعي قال إنه فر من شيء فوقع فيما هو أشد منه، فقال معلل، وهذا لا يستخدم. حتى المحدثون لم يستخدموا هذه اللفظة إلا إذا كان هناك أحد نادر منهم، لكن استعمالاتهم الكثيرة لم نجد علماء أهل الحديث يستخدمون لفظة معلل. أما المتأخرون منهم ابن الصلاح ومن جاء بعده، فنجد أنهم استخدموها، ومنهم من عدل عنها إلى اللفظ الصحيح وهو معل. فمعل نعم هو من الفعل الرباعي، هذا يستقيم أو تستقيم التسمية به. هذا بالنسبة للخلاف اللغوي في هذا. تكلمنا بعد ذلك أيضا عن تكلمنا عن تعريف العلة في الاصطلاح، فمن من إخوة يعرف تعريف العلة في الاصطلاح؟ نعم يا أخي. أحسن. هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها. وضح من هذا أن للعلة شرطين: الغموض والخفاء، والقدح في صحة الحديث. هناك اعتراض وجه لكل من هذين الشرطين، فما الاعتراض الذي وجه على الشرط الأول وهو الغموض والخفاء؟ نعم، العلة قد تكون ظاهرة مثل نعم نعم طيب بالضبط. أحسنت، مثل الترمذي حينما يسمي النسخ علة. طيب فيه غير ذلك، مثل العلة. نعم نعم، مثل العلة الظاهرة كوجود كذاب أو ضعيف في السند أو انقطاع ظاهر أو إرسال ظاهر، لأن تعرفون أن المرسل ينقسم إلى قسمين، المرسل الاصطلاحي وهذا انقطاعه ظاهر، والمرسل الخفي هذا هو الذي لا يكتشفه إلا الحذاق. فالانقطاع عندهم إما جلي أو خفي، وتعرفون أن الأنواع التي ذكرت في الانقطاع كم؟ الذي درس المصطلح أو ستة في الانقطاع عموما؟ في الانقطاع عموما ستة أنواع، أربعة منها في أي شيء؟ في الجلي، واثنان في الخفي. ما هي الأربعة التي في الجلي؟ أحسنت، المعلق والمعضل والمرسل الاصطلاحي، نعم، والمنقطع، نعم. واثنان هذه انقطاعها أو الانقطاع فيها خفي، يعني لا يدرك إلا بمشقة، وهي المدلس والمرسل الخفي. هذه أنواع الانقطاع الستة. فالأنواع الأربعة، أنواع الانقطاع الأربعة، هذه الانقطاع فيها ظاهر وجلي يدرك بكل يسر وسهولة، لكن الاثنان اللذان هما الانقطاع الخفي، هذان قد اكتشفان عن طريق علم العلل. ما الذي أجبنا به عن هذا الاعتراض؟ يعني من اعترض على الشرط الأول بأن هناك عللا انقطاعها، أو بأن هناك عللا ظاهرة وجلية ولا تتسم بالغموض، ومع ذلك ذكرت هذه الأحاديث في كتب العلل، لماذا يجاب عن هذا؟ تفضل. أحسنت، بارك الله، نعم. التعريفات دائما مبنية على الأغلب والأشهر والأكثر، والشاذ لا يؤثر. طيب، هذا كلام جيد. طيب، هل قلنا شيئا آخر؟ نعم. طيب، في شيء آخر عند أحد؟ نعم. لا، ما حتى الآن ما جئنا في القدح، في الغموض والخفاء، نتكلم عن الغموض والخفاء. تفضل، ارفع الصوت شوي. أحسنت، هذا صحيح، نعم. السبب الظاهر هذا يكون له علاقة بالغموض والخفاء، وحقيقة نحن لو نظرنا إلى السبب الذي يجعلهم يعدون الحديث معلولا، هو قضية القدح في ذات الحديث. فإذا قدح في الحديث بقادح فهذا يؤثر، لكن إن كان ذلك القادح من القوادح التي تدرك مباشرة، هذه أمثلتها قليلة ونادرة، وربما أدرجت في كتب العلل. لكن السمة الغالبة على كتب العلل هي قضية الغموض والخفاء، مثل ما أشار الأخ إلى أن السبب الظاهر أحيانا يكون له علاقة بالسبب الغامض، ومثلنا بأن يكون هناك مثلا تدليس، والمسقط من الإسناد راو إما ضعيف أو كذاب، ومثل ما ذكرنا عن رواية ابن جريج مثلا عن عطاء بواسطة إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، فحينما يكون أسقط إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، هذه العلة الظاهرة وهي وجود هذا الرجل الكذاب ما أدركت ولا عرفت إلا عن طريق غموض وخفاء. ففي الأصل الحديث ظاهره السلامة حينما يكون ابن جريج يروي عن عطاء، وعطاء شيخ لابن جريج، لكن إذا ما نظر في طرق ذلك الحديث وجمعت، فإنه يتبين بجمع الطرق أن هناك واسطة بين ابن جريج وبين عطاء، وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. طيب، الجواب عن الاعتراض الثاني على قضية القدح في صحة الحديث وأنس، هذا يدل على أنه سمع الحديث من أنس بلا واسطة، وهذا فيه تصريح بالسماع، ومجرد هذه الرواية كافية في الرد على إعلان القاضي عياض رحمه الله لهذا الحديث. بالإضافة إلى أن من الرواة لهذه الطريق عن قتادة شعبة، وشعبة لا يأخذ عن قتادة إلا ما صرح فيه بالسمع، فهذا الإعلان غير متجه، وليس هذا هو المقصود من سياق المثال، إنما المقصود الحكم على الحديث بالاضطراب. ما الذي دفع القاضي عياض للحكم على هذا الحديث بالاضطراب؟ وجد الرواية الأخرى في صحيح مسلم نفسه من طريق قتادة أيضا عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. فعد القاضي عياض هذا اضطرابا من قتادة، قال إنه مرة يرويه عن أنس ومرة يرويه عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، فهذا التلون في الحديث على الراوي الواحد كاف في الحكم على الحديث بالاضطراب. طبعا هذا من وجهة نظر القاضي عياض، لكن هل هذا الكلام يعد صحيحا؟ نقول لا، قتادة مكثر من الرواية، وعندنا قرينة في كل رواية من هذه الروايات تدل على أن كلا الوجهين ثابت عن قتادة، فالرواة الذين رووه عن قتادة عن أنس هم أو معظمهم نفس الرواة الذين رووه عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، ومن جملتهم شعبة وهمام بن يحيى وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة رووا هذا الحديث عن قتادة عن أنس، وكثير منهم كشعبة مثلا وسعيد بن أبي عروبة رووه عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، فدل هذا على أن هؤلاء الرواة أخذوا كلا الحديثين عن قتادة، فهما حديثان منفصلان يرويهما قتادة رحمه الله، وليس ذلك اضطرابا منه. فهذه قرينة عند علماء الحديث تدل على أن لقتادة في هذا الحديث إسنادين. لكن إذا ما جئنا للطريقة الثالثة، وهذه لم يقف عليها القاضي عياض وإلا لأكد قضية الاضطراب، فالحديث روي أيضا على وجه آخر عند ابن الجارود في المنتقى، وأظنه أيضا عند الترمذي في جامعه، رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الجارود بن فيه واسطة بين قتادة وبين الجارود بن المعلى، الصحابي هو الجارود بن المعلى رضي الله عنه، نسيت الواسطة لكنها واسطة مجهولة يعني ليست معروفة بالرواية. هذه الرواية لم يروها إلا سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة معروف بأنه حصل له تغير في آخر حياته، والذي روى عنه هذا الحديث أظنه يزيد بن إبراهيم، المهم أنه أحد الرواة الذين أخذوا عنه بعد أن حصل له تغير، ولذلك عد الإمام أحمد رحمه الله هذا الطريق طريقا منكرا، لأنه لم يتابع عليه سعيد بن أبي عروبة، ولا توبع أيضا ذلك الراوي عن سعيد بن أبي عروبة من قبل بعض الرواة الذين روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل أن يحصل له ذلك التغير، فدل هذا على أنه خطأ من سعيد بن أبي عروبة وأن ذلك حصل له بعد التغير. فانظروا في طريقة المحدثين كيف يعلون وكيف يقبلون، وهذا لا يأتي إلا بطول الممارسة والمطالعة في كتب العلل وطرائق الأئمة في الإعلال، وسينكشف إن شاء الله تعالى لنا حينما نتكلم عن وسائل كشف العلة ونحو ذلك، سيتبين لنا أشياء وأشياء بإذن الله تبين كيف أن المحدثين يستطيعون اكتشاف العلة بطريقة من الطرق التي سنذكرها، وربما كان هناك طرق أخرى يمكن تغيب عن أذهاننا. طيب، نبدأ في درسنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. نحن تكلمنا بالأمس عن أهمية علم العلل، وذكرنا أقوال بعض الأئمة، منهم من قال إن هذا العلم إلهام، ومنهم من قال إن إعلاننا للحديث عند الجهال كهانة، ومنهم من قال حينما ذكر قضية الإلهام لو قلت للمحدث من أين لك لم يكن له جواب أو لم يكن له حجة، ونحو هذه العبارات التي وعرت الطريق حقيقة أمام بعض الناس في تعلم علم الحديث وبالذات علل الأحاديث، فيظنون أن ذلك من المعجزات والخوارق التي لا يستطيعها أي أحد، ولذلك ينبغي أن يسلم بأن هذا مختص بأقوام مضوا وانتهوا ولا يمكن لأحد أن يكتشف هذه العلل فيما بعد. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، فهؤلاء العلماء الذين ذكروا هذا الكلام إنما يذكرونه صفات خاصة لبعض أهل العلم الذين ولجوا في علم الحديث وتضلعوا بأنواعه الكثيرة، فاجتمعت عندهم معارف كثيرة متعددة، كمعرفة الرواة وشيوخهم وتلاميذهم وطبقاتهم وبلدانهم وأنسابهم وكناهم وأبنائهم وأبنائهم، وأحوال كثيرة عن الرواة كلها عرفوها، بالإضافة لطريقة التلقي وجمع طرق الحديث ومعرفة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة ومن انفرد بذلك الحديث. على سبيل المثال، الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمهم الله تعالى لما رحل إلى عبد الرزاق في اليمن، وجد الإمام أحمد يحيى بن معين يتحفظ صحيفة أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش متروك في الحديث، فوجد الرجل يمشي ويتحفظ هذه الصحيفة، فقال له: ما تصنع بالصحيفة أبان بن أبي عياش تتحفظها؟ قال: نعم، أحفظها حتى لا يأتي أحد لحديث يرويه أبان عن أنس فيقول عن ثابت عن أنس، يعني يقلب الحديث، فأعرف أن هذا الحديث هو حديث أبان بن أبي عياش، فأستطيع اكتشاف العلة. وسنرى إن شاء الله تعالى من بعض الأمثلة حينما نتكلم مثلا عن مثال حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه، كيف أن أبا حاتم الرازي استطاع أن يكتشف علة هذا الحديث، لأنه عرف أصلا لمن هذا الحديث، عرف أن هذا حديث إسحاق بن أبي فروة، فاستطاع من خلال هذه المعرفة أن يجمع معلومات أخرى بيّنت له وكشفت له العلة التي أخفاها بقية بن الوليد، وهذا إن شاء الله تعالى سنبينه بالتفصيل. فهناك معلومات مجتمعة عند علماء الحديث تؤهلهم لأن يقولوا عن هذا الحديث إنه منكر وهذا باطل وهذا مكذوب وهذا فيه واسطة بين فلان وفلان وهلم جرة، وليس ذلك من قبيل السحر ولا الكهانة، ولكن يقول هذا عند الجهال. نعم، الجهال لا يعرفون مثل هذا العلم، ولذلك أبو داود رحمه الله يرى أنه لا ينبغي أن يحدث بعلم العلل أو تذكر علل الأحاديث عند العوام. ليه؟ يقول إن ذلك فتنة لهم، يعني قد يؤدي بهم ذلك إلى التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحدث عندهم شيئا من الاضطراب في الفهم، فلا ينبغي أن يحدث بهذا العلم إلا عند الخاصة الذين يعرفون كيف يمكن أن يكون وجه كل حديث وكل رواية. ولذلك الطاعنون في السنة كالمعتزلة والمستشرقون في الأخير استغلوا علم العلل للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أذكر لكم بعض كتب المعتزلة حتى لا أكون ممن قاد إلى شر، ولكن قرأت في بعضها العجب العجاب من التحامل والسفة والمغالطات التي لا تطرأ على بال. على سبيل المثال يقول: من تناقض أهل الحديث أنهم يطعن بعضهم في بعض، فيأتي لكلام يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد وأمثال هؤلاء من أئمة الجرح والتعديل حينما يتكلمون في راو من الرواة على سبيل المثال ابن لهيعة، ويقول: انظر كيف يتراشقون وكيف يطعن بعضهم في بعض، فعد هذا من التناقض. فهناك استغلال لعلوم الحديث، ويعد استغلالا بشعا للقدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحمد لله الحق أبلج، وقد قيض الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يدافع عنها، ولذلك ماتت دعاوى هؤلاء الأقوام ولم يكتب لهم وجود أو لفكرهم ودعاواهم وجود في تاريخ الأمة الإسلامية، بل الذي بقي هو الحق، ونحمد الله على ذلك. فهذا بالنسبة، أنا أحببت التنبيه على هذه القضية حتى لا يظن ظان أن هذا الكلام على إطلاقه أو إنه فعلا علم وعر لا يستطيع أن يلجه أي أحد. نقول: لا، بالإمكان لطالب العلم إذا ما تأهل وتمكن أن يكون من العارفين بعلل الأحاديث. نعم، قد لا يصل لدرجة الأئمة القدامى، ولكن من تشبه بقوم فهو منه، ومن سار على الدرب وصل بإذن الله تعالى. نتكلم بعد هذا عن نشأة هذا العلم، متى نشأ؟ فنقول إن علم العلل حقيقة نشأ في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالصحابة أعلوا بعض الأحاديث،
هل يستطيع منكم أن أحد أن يستحضر مثالا على هذا؟ ما تعرفون شيئا من نقد الصحابة لبعض الأحاديث؟ تفضل. ممتاز. نعم، مثل استدراكات عائشة رضي الله عنها وهي كثيرة على بعض الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بعضهم ينقد بعضا في الأحاديث. فعائشة مثلا حينما انتقدت أبا هريرة أو انتقدت ابن عمر أو انتقدت ابن عباس وهلما أجرة، هناك انتقادات وجهت من عائشة لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن جملة ذلك ابن عمر حينما حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فسمع الحضور استنان عائشة يعني تسوكها وهي في حجرتها، فسألوها وقالوا يا أمها لا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وسمع ذلك عبد الله بن عمر وسكت ما رد عليه، فهذا إعلان لهذا الحديث. بعد ذلك نجد أن ابن عباس يعني في عصر التابعين أيضا استخدم النقد، ولعلكم تتذكرون ما جاء في مقدمة صحيح مسلم من قصة ابن عباس مع بشير بن كعب العدوي. فحينما كان بشير بن كعب في مجلس ابن عباس وبشير يحدث في بعض الأحاديث، فقال له ابن عباس عد لحديثي كذا، فعاد إليه، ثم قال عد لحديثي كذا، فعاد إليه. فاستغرب بشير بن كعب العدوي تصرف ابن عباس معه، فقال يا ابن عباس والله ما أدري، أكل حديثي عرفته وأنكرت هذا، أو أنكرت كل حديثي وعرفت هذا؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وشرأبت إليه أعناقنا، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. فيبين ابن عباس رضي الله عنه أن الناس تطاولوا وبدأوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الاحتياط ولا بد من النقد. ولذلك نجد عبد الله بن أبي مليكة أيضا كما في مقدمة صحيح مسلم يكتب لابن عباس يطلب منه أن يكتب له ببعض الأحاديث ويختار له اختيارا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولد ناصح، نعم أنا أختار لك اختيارا. فدعا بقضاء علي رضي الله عنه وكانت صحيفة، فأخذ ينظر فيه ويضرب على بعض ما ذكر عن علي من القضاء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ظل، والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ظل. والسبب أن علي رضي الله عنه من أكثر الصحابة الذين كذب عليهم، لأنه حينما برز تيار الرافضة بدأوا يكذبون علي على علي وعلى غيره أيضا من الصحابة. ولذلك كما جاء أيضا في مقدمة صحيح مسلم أنه لم يكن يصدق على علي إلا أصحاب ابن مسعود، فأهل العلم تنبهوا لأصحاب علي وأن كثيرا منهم من هؤلاء الذين يكذبون، ولم يصدق على علي إلا أصحاب ابن مسعود. فأصحاب ابن مسعود هم الثقات مثل عبيدة السلماني وعلقمة بن قيس وأمثال هؤلاء رحمهم الله تعالى. فإذا هذا النقد الذي وجد في آخر عصر الصحابة وفي عصر التابعين أيضا هو من مدرسة النقد الحديثية. نجد هذا أيضا تسلسل حتى جاء عصر شعبة بن الحجاج، فتعد مدرسة العلل الموجودة التي برزت في هؤلاء العلماء الذين لهم مؤلفات في العلل حقيقة تعد مدرسة شعبة بن الحجاج. فشعبة هو الذي اهتم بعلم علل الحديث بالإضافة لبعض أقرانه كسفيان الثوري. سفيان الثوري له نقد لبعض الأحاديث ولكن ليس كشعبة، ولذلك يقولون أول من فتش عن الأسانيد بالعراق هو شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فنجد أن إعلال شعبة للأحاديث كثير وعنه أخذ هذا العلم. فممن تتلمذ على شعبة في هذا رأس علم العلل يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى، هؤلاء أو هذان من مدرسة شعبة ابن الحجاج رحمهم الله. عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان أخذ أولئك العلماء الأفذاذ علي بن المديني، يحيى بن معين، الإمام أحمد وأمثالهم كابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، ولكن هؤلاء الثلاثة علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين من أبرز من اشتهر بنقد الأحاديث وبيان عللها من العلماء في تلك الطبقة. عن هؤلاء العلماء الثلاثة أخذ من جاء بعد ذلك كمسلم والبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثال هؤلاء، تلقوا عن هؤلاء العلماء وعنهم تسلسل الأمر أيضا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. إذن نستطيع أن نقول إذا أردنا أن نتكلم عن علماء الحديث وعما ألف أيضا من الكتب من قبل هؤلاء العلماء، فنقول إن من أبرز العلماء الذين تكلموا في علل الأحاديث شعبة ابن الحجاج رحمه الله، وكان شعبة شديدا في تتبع الأسانيد وبيان علل الأحاديث والكلام في الرواة، مثل عدوله عن الرواية عن عبد الملك بن أبي سليمان، فقال له قائل ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان فإن عنده أحاديث حسان، قال من حسنها فررت. أحاديث حسان يعني غرائب لا توجد إلا عنده، يعني لا تجد يا شعبة هذه الأحاديث عند غير عبد الملك بن سليمان، فقال من حسنها أي من تفرد عبد الملك بن أبي سليمان بهذه الأحاديث فررت، لأن شعبة لا يحتمل تفرد عبد الملك بن أبي سليمان. تتبع شعبة للمدلسين كقتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي وأمثالهم، يقول كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال حدثنا أخذت عنه وإذا قال عن أمسكت. كذلك أيضا كان شديدا على أبي إسحاق السبيعي حتى إنه كان يحرجه في مجالسه في العلم، ولربما وصل الأمر بينهما في بعض الأحيان إلى حد الخصومة، ويضطر شعبة إلى أن يرحل مسافات شاسعة حتى يكتشف علة حديث أبي إسحاق السبيعي. فشعبة كان دائم التفتيش وشديد الحرص على نقاوة الأسانيد والأحاديث التي يحدث بها عن أولئك الشيوخ. أما بالنسبة ليحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي فتلقيا عن شعبة بن الحجاج هذا العلم، ولكن طوراه وزاد فيه وتمخض ذلك العلم في عصرهما بشكل أكبر. فيحيى القطان على سبيل المثال وكان أحول رحمه الله تعالى، كان شعبة شيخه يعترف له بمكانته في علل الأحاديث، حتى إنه في يوم من الأيام سئل شعبة عن حديث ودار النقاش في ذلك الحديث، كأنه حصل نزاع بين شعبة وبين بعض الحاضرين، فقالوا له نحكم حكما بيننا من ترتضي، قال أرتضي الأحول يعني يحيى بن سعيد القطان. فلما جاء القطان قالوا له إننا قد اختلفنا في الحديث الفلاني، شعبة يقول كذا ونحن نقول كذا، وعرضوا عليه الخلاف، فقضى يحيى القطان على شعبة فقال له شعبة من يستطيع ما تستطيع يا أحول، فاعترف له شعبة، واختيار شعبة له أصلا يدل على أنه ما اختاره إلا لمكانته رحمه الله تعالى، وتسليم شعبة له أشد، فلم يعترض عليه شعبة بعدما قضى عليه. كذلك عبد الرحمن بن مهدي، كان علي بن المديني يعجب من معرفته بعلم الحديث، ويكفينا أن يكون هناك رجل يعجب من علي بن المديني، لا شك أنه بمكانة عظيمة. يحيى بن سعيد القطان هو أول تقريبا من عرفنا أنه ألف في علل الأحاديث، له كتاب في العلل ولكن لم يصل إلينا هذا الكتاب. نعم قيل عن قرينه سفيان بن عيينة إنه ألف أيضا كتابا في علل الأحاديث، ولكن الذي يظهر أن هذا غير ثابت عن سفيان بن عيينة، لكن قد يكون منشأ اللبس أن علي بن المديني رحمه الله ألف في علل حديث سفيان بن عيينة، ألف كتابا في 13 جزءا في علل حديث سفيان بن عيينة، فقد يكون التبس على بعض الناس هذا ونسبه إلى سفيان بن عيينة نفسه رحمه الله. ولذلك نستطيع أن نقول إن أول من عرفناه ألف في علل الأحاديث هو يحيى بن سعيد القطان رحمه الله. تلاه بعد ذلك علي بن المديني فألف كتبا كثيرة في علل الأحاديث، ولكن للأسف أن هذه الكتب فقدت، وكانت مفقودة منذ زمن مبكر. الخطيب البغدادي نفسه المتوفى في سنة 463 يتلهف على هذه الكتب ويتحسر كيف أنها فقدت ولم يعتن بها ولم تكثر نسخها. ولم يصل إلينا من العلل التي ألفها علي بن المديني بالنسبة لكتابه المسند الكبير في العلل، هذا فقد يبدو في عصره رحمه الله، لكن بعض كتبه في العلل وصلنا قطعة منها، هي التي طبعت بتحقيق دكتور مصطفى محمد مصطفى الأعظم. هذه قطعة صغيرة مما ألفه علي بن المديني رحمه الله. هناك بعض النقول أحيانا ترد في بعض كتب الرجال وكتب التواريخ وكتب العلل عن علي بن المديني رحمه الله. يحيى بن معين أيضا ممن عرف أنه ألف في علل الأحاديث، ولكن أنا لا أعرف كتابا ألفه يحيى بن معين نفسه، ولكن تلاميذه هم الذين ألفوا، كعباس الدوري وابن محرز وابن طهمان وأمثال هؤلاء، فإنهم ألفوا تواريخ سموها تواريخ عن يحيى بن معين، وهذه التواريخ متضمنة للكثير من الأسئلة عن علل الأحاديث وكشف يحيى بن معين لعلل تلك الأحاديث، وهي كثيرة، الروايات عن يحيى بن معين لهذا كثيرة، طبع كثير منها ولله الحمد. ممن ألف في هذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله، والسؤالات التي كانت توجه له ويجيب عنها كثير منها أسئلة في علل الأحاديث، ويكشف الإمام أحمد رحمه الله علل تلك الأحاديث، فمنها ومن أكثرها كتاب العلل برواية ابنه عبد الله عنه، وكذلك أيضا برواية ابنه صالح، فيها أيضا برواية أبي داود السجستاني. ممن اعتنى بهذا عناية شديدة الخلال رحمه الله. الخلال لم يتمكن من التتلمذ على الإمام أحمد، فاته التتلمذ عليه، ولكن اعتنى الخلال رحمه الله بجمع مسائل الإمام أحمد، فكان يطوف على كل التلاميذ الذين تتلمذوا على الإمام أحمد ويجمع المسائل التي سألوا عنها الإمام أحمد. ولكن للأسف أن كتاب العلل للخلال فقد أيضا، ولم يوجد إلا قطعة من المنتخب منه، انتخبه المقدسي رحمه الله، عبد الغني المقدسي انتخب من العلل للخلال منتخبا، وجد قطعة من هذا المنتخب هي التي حققت وطبعت بتحقيق الشيخ طارق بن عوض الله وفقه الله. فهذا بالنسبة للإمام أحمد. الأئمة الذين في عصره كإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة لا شك أن لهم قدما في علم الحديث، ولكن لم نعرف أنهما ألفا في علل الأحاديث. لكن هناك من جاء بعد هؤلاء الأئمة كالبخاري، ذكر أن له كتابا في العلل، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، لكن كتابه التاريخ الكبير، كذلك أيضا التاريخ الأوسط أو الذي طبع باسم الصغير، هذان الكتابان تضمنا كثيرا من الأحاديث التي يتكلم البخاري رحمه الله عن عللها بطريقة فذة ورائعة ونادرة، ولذلك عني بعض طلبة العلم باستخراج هذه الأحاديث التي يعلها البخاري، فاقتسم هذا المشروع بين بعض طلبة مرحلة الماجستير أظن في جامعة الإمام، اقتسموا هذا المشروع، يستخرجون الأحاديث التي يعلها البخاري في التاريخ الكبير ويبدأون في تخريجها والكلام عنها، وربما أضافوا لذلك أيضا كلام الأئمة الآخرين عن تلك الأحاديث. المهم أننا نستطيع أن نحدد أن كتابي البخاري هذين الموجودين فيهما الكثير من الأحاديث التي يتكلم البخاري عن عللها، وهذه فائدة في حد ذاتها وإن غاب عنا كتاب البخاري في العلل. كذلك مسلم بن الحجاج رحمه الله له كتاب في العلل ولكن لم يصل إلينا، وإنما الذي وصل إلينا كتاب التمييز، ولكن لم يصل إلينا أيضا كاملا، وإنما وصل إلينا قطعة من المنتخب منه. فهذا الكتاب الذي طبع بتحقيق الأعظمي هو منتخب من كتاب التمييز، بل قطعة من المنتخب من كتاب التمييز لم يتضمن إلا عددا يسيرا من الأحاديث. ولكن من نظر إلى طريقة مسلم بن الحجاج رحمه الله في إيراد علل تلك الأحاديث بالرغم من أن المنتخب انتخبها يعني اختصر هذا من الكتاب الأصلي، فالاختصار أحيانا يشمل حتى ذكر بعض الطرق والإسهاب فيها. فإذا كان هذا منتخبا وبهذه الصفة فكيف سيكون الأصل؟ لا شك أن فيه براعة زائدة، وحقيقة من نظر في كتاب التمييز لمسلم عرف مكانة مسلم بن الحجاج رحمه الله، وأدرك أنه حينما اختار كتابه الصحيح هذا إنما اختاره بعناية فائقة. ومن جهل قدر مسلم بن الحجاج فإنه سيتطاول ويأتي إلى صحيح مسلم ويقول فلان مدلس فلان مختلط وهذا ضعيف وهذا حسن، كما يصنعه بعض المتطاولين على صحيح مسلم رحمه الله تعالى. بعد هذا أو في ذلك العصر برز أيضا أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وحقيقة أن هذين العالمين ممن تكلم عن علل الأحاديث بشكل مسهب حتى اشتهر هذا عنهما وعرف رحمهما الله، وأكثر ما عرف به إعلان الأحاديث بالإضافة لكلامهم في الرواة جرحا وتعديلا. أبو زرعة الرازي ذكر أن له كتابا في العلل، ولكن لست متأكدا من ذلك لأن لأبي زرعة الدمشقي كتابا في العلل، فأخشى أن يكون هناك شيء من اللبس بين الاسمين. لكن الكتاب الذي عرف بتدوين آراء أبي زرعة الرازي في العلل هو كتاب ابن أبي حاتم كتاب العلل، وكتاب سؤالات البردعي أبو مسعود البردعي لأبي زرعة الرازي، هذا طبع بتحقيق الدكتور سعدي الهاشمي مع كتاب الضعفاء لأبي زرعة، وفيه سؤالات البردعي لأبي زرعة عن علل الأحاديث ويجيب عنها أبو زرعة رحمه الله تعالى. فهذان الكتابان هما اللذان تضمنا آراء أبي زرعة في تلك الأحاديث التي يعلها. كذلك أبو حاتم الرازي له روايات في كتاب العلل، الرواية التي وصلتنا هي الرواية التي يرويها ابنه عبد الرحمن في كتاب العلل، فيه رواية أخرى نسيت راويها لا أدري هل هو الكتاني أو كذا يرويها، يروي أيضا العلل عن أبي حاتم الرازي، وهذه رواية غير رواية عبد الرحمن بن أبي حاتم وفيها زوائد، ونجد أن هناك بعض النقول عنها مثل ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله ينقل في كتابه توضيح المشتبه بعض الأحاديث التي يعلها أبو حاتم الرازي من هذه الرواية وليست من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل. لكن إذا ما نظرنا إلى كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم نجد أن هذا الكتاب من أبدع الكتب التي صنفت في علل الأحاديث. وقد تستغربون إذا قلت لكم من خلال التجربة والصبر إن الدارقطني استفاد من هذا العلل من هذا الكتاب، وبنى كثيرا من الأحاديث التي ينتقدها على هذا الكتاب، وقد وجدته بالتتبع ولي خبرة بهذا الكتاب طويلة سنوات عديدة وأنا أعيش معه، فأقارن بين كلام أبي حاتم وكلام الدارقطني كلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة وكلام الدارقطني، فوجدت أن الدارقطني مؤثر بهذا الكتاب بشكل كبير جدا حتى إنه يستل منه استلالا، والكتاب كان عند الدارقطني بدليل أنه يروي عنه وينقل منه. ومن ينظر في السنن للدارقطني يجد أن الدارقطني أحيانا ينقل أحكام أبي حاتم وأبي زرع على الأحاديث عن طريق الرواية عنهما، والمسائل مذكورة في نفس الكتاب في كتاب العلل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهذا يدل على أن الكتاب كان بين يديه رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب حقيقة من أبرع الكتب، وأنا أنصح بإدمان النظر فيه والقراءة فيه، لأن المتمرس فيه والناظر في طريقة أبي حاتم وأبي زرعة في الإعلال سيكتسب علما جما في علل الأحاديث. هذا الكتاب تضمن آراء زائدة غير آراء أبي حاتم وأبي زرعة ولكنها قليلة، فأحيانا نجد أن أبا حاتم يذكر إعلالات الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غير هؤلاء الأئمة من شيوخه. وأحيانا عبد الرحمن بن أبي حاتم ينقل عن شيخه علي بن حسين بن الجنيد بعض الإعلالات، ولكنها قليلة وليست كثيرة. فالكتاب تضمن علما كثيرا، وهو كما قلت من أبدع ما صنف. وصف منهج أبي حاتم في هذا الكتاب قد يأخذ علينا طولا، فأترك هذا لوقت آخر أو لفرصة أخرى حتى لا يأخذ علينا وقتنا. وأخشى أيضا من الإسهاب في هذا الكتاب، لأني إن دخلت فيه يمكن أطيل عليكم بسبب طبعا طول الممارسة في هذا الكتاب، فأقف عند هذا وأنتقل إلى بعض الكتب الأخرى. فممن ألف في علل الأحاديث وبرع في ذلك يعقوب بن شيبة السدوسي، وله كتاب المسند المعلل، وهو من أبدع أيضا ما صنف في علل الأحاديث، ويتعجب منه علماء الحديث كثيرا. ولكن وللأسف أن هذا الكتاب أيضا من الكتب التي فقدت، ولم يصل إلينا إلا قطعة من مسند عمر بن الخطاب من هذا الكتاب، وهي قطعة مطبوعة وتدل فعلا على براعة من يعقوب بن شيبة رحمه الله في إعلال هذه الأحاديث. توجد أيضا بعض النقول في بعض الكتب، ككتب التواريخ وكتب العلل عن يعقوب بن شيبة، ولكنها لا تمثل شيئا إذا ما قرن بحجم الكتاب الذي وصفه العلماء، يصفون حجمه بأنه مسند كبير جدا. الحقيقة أن فقدان كتب العلل بهذا الشكل الذي نرى كل كتاب مفقود يعني لم يصل إلينا إلا نزر يسير من كتب العلل، هذا يدل على عزوف كثير من العلماء وأهل العلم عن علل الأحاديث، وهذه ظاهرة مرضية في تاريخ الأمة الإسلامية، ليتها لم توجد، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وكما قلت لكم إنه في عصر الخطيب البغدادي هو يتلهف على فقدان هذه الكتب، ككتب علي بن المديني وكتب ابن حبان. ابن حبان أيضا له كتب في علل الأحاديث كثيرة جدا وكتب رائعة من عناوينها، ولكنها فقدت أيضا. فللخطيب كلام رائع في هذا، أنصح بمطالعته في ترجمته لابن حبان في كتابه تاريخ بغداد. من الكتب أيضا التي تعد من كتب علل الأحاديث مسند البزار، ومسند البزار وجد قطعة كبيرة منه، طبع جزء منها ولا يزال بعضها مخطوطا ما طبع حتى الآن. مسند البزار من يطالعه يجد أن هذا الكتاب كتاب علل، يجد أن هذا الكتاب كتابه علل. فالبزار رحمه الله عقب كل حديث يتكلم عن علة ذلك الحديث وعلى أي وجه أروي ومن الذي تفرد به وهلم جرى، فهو حقيقة كتاب مسند معلل. الكتاب طبع بعضه بعنوان البحر الزخار، واستخرج زوائده الهيثمي في كتابه كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. احتفظ لنا الهيثمي رحمه الله بكم من هذه الأحاديث التي زاد أو تعد من زيادات البزار على الكتب الستة، ولكن هذه الأحاديث لا تمثل رأي البزار في علل تلك الأحاديث، لأن الهيثمي لا ينقل كلام البزار كاملا، أحيانا البزار يطيل في الكلام عن علة الحديث ولا ينقل ذلك الهيثمي، وإنما يختصر الكلام اختصارا. فلذلك لا يكفي كتاب الهيثمي هذا، أو لا يستغنى به عن الكتاب الأصلي. من الكتب التي ألفت أيضا في علل الأحاديث، أو ممن ألف في علل الأحاديث، ابن عمار الشهيد رحمه الله، له كتاب ذكر في العلل ولكنه مفقود أيضا، وله كتاب علل الأحاديث في صحيح مسلم فقط، وهذا هو الذي طبع بتحقيق الأخ علي حسن عبد الحميد. الكتاب من يطالع فيه يجد أن ابن عمار الشهيد أيضا ممن برع في علل الأحاديث، وطريقة سياقه للعلة وإعلال الأحاديث يدل على تمكنه من هذا الفن رحمه الله. قبل أن نأتي على الكلام على علل الدارقطني، أشير إلى أن هناك كثيرا من العلماء ألفوا في علل الأحاديث ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبهم، كأبي حفص عمرو بن علي الفلاس، هذا له كتاب ذكر في العلل، وكإبراهيم الحربي ذكر له كتاب في العلل، وكالنسائي ذكر له كتاب في العلل، وابن ماجه ذكر له كتاب في العلل، أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم له كتاب في العلل، يقولون أنه يقع في 1300 جزء، وهو من أكبر ما صنف في العلل، ولكن الكتاب أيضا وللأسف مفقود. نسيت أن أشير إلى كتاب العلل للترمذي، وله كتابان، كتاب العلل الصغير وكتاب العلل الكبير. أما كتاب العلل الصغير فهو أشبه ما يكون بمقدمة صحيح مسلم، لأنه يعد كتابا تقريبا في علم الحديث في المصطلح. أما كتابه العلل الكبير فهذا كتاب رائع وجيد، وبالذات حينما ينقل عن البخاري رحمه الله كلامه في إعلان تلك الأحاديث. الترمذي أيضا في جامعه يتكلم عن علل الأحاديث، ونجد أحيانا كلامه في الجامع وفي كتاب العلل الكبير هو نفس الكلام أو قريب بعضه من بعض، وربما وجد في العلل الكبير أحاديث لا توجد أو لا يوجد الكلام على عللها في كتاب الجامع، وربما وجدنا في جامعه أحاديث لا توجد في العلل الكبير، فلا يستغنى بهذا عن هذا. أما بالنسبة لكتاب الدارقطني وهو كتاب العلل، فهذا هو أكبر كتاب وصل إلينا في علل الأحاديث، وكبر حجم الكتاب بسبب إسهاب الدارقطني رحمه الله في ذكر طرق الحديث، وطريقته تختلف عن طريقة أبي حاتم وأبي زرعة، فأبو حاتم وأبو زرعة يميلان إلى الاختصار والإجهاز على الحديث بالحكم من قبلهما، منكر، باطل، موضوع، روى فلان عن فلان كذا، ويشيران إلى علة الحديث المحددة. أما الدارقطني رحمه الله فتجد أنه يذكر بداية الراوي الذي عليه مدار الحديث، فيقول هذا الحديث مثلا يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه، فرواه فلان وفلان 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 وسفيان الثوري واختلف عنه، فرواه فلان وفلان عن سفيان الثوري على الوجه الفلاني، وربما ذكر اختلاف أيضا عن الرواة عن سفيان الثوري، وهكذا اختلاف تلو اختلاف، حتى إنه أحيانا يأخذ في ذكر العلة صفحات كثيرة ويطيل إطالة تعجب من قدرة الدارقطني رحمه الله على استحضار طرق هذه الأحاديث. كذلك أيضا كتابه التتبع الذي تتبع فيه أحاديث الصحيحين، وتعرفون أنه تتبع 220 حديثا على الصحيحين، اختص مسلم منها 110 أحاديث، و110 أحاديث مقسومة بين البخاري ومسلم يعني مما اتفق عليه. المهم أن هذا الكتاب، كتاب التتبع، يشابهه كتاب آخر حتى الآن ما طبع وأنا أعمل في تحقيقه جزء صغير في علل الأحاديث لصحيح البخاري فقط، عنوان علل الأحاديث أودعها البخاري في صحيحه، إن شاء الله تعالى يعني أنتهي منه عما قريب. فهذا الجزء الصغير عمل الدارقطني فيه شبيه أيضا بعمله في التتبع، لكنه مختص بالبخاري، إلا أنه في بعض الأحيان فيه زيادات، وأنا أذكر هذا حتى لا تستغربوا أحيانا أن الحافظ بن حجر ينقل كلاما للدارقطني لا تجدونه في التتبع. من أين جاء الحافظ بن حجر بهذا الكلام؟ من هذا الجزء المفرد في علل الأحاديث التي في صحيح البخاري. فهذه من الكتب التي وصلت إلينا عن الدارقطني بالإضافة لكتابه السنن، فكتاب السنن للدارقطني تضمن أيضا ذكر بعض علل الأحاديث، ولكنه لا يسهب فيها كإسهابه في كتاب العلل أو في كتاب التتبع أو في هذا الجزء الذي ذكرت. وقدرة الدارقطني رحمه الله على استحضار الطرق لا شك أنها عجيبة جدا، لكنني أحب أن أنبه إلى أنه في بعض الأحيان نجد ذكرا لبعض الطرق عند الدارقطني تخالف ما وجدناه من تخريج لهذه الطرق. مظان الحديث المعلول في غير الكتب المشهورة كتب التواريخ والرجال، فكتب التواريخ والرجال نجد أنها تنقل في كثير من الأحيان أحكاما رائعة جدا لبعض الأئمة، على سبيل المثال تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، فمثلا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. هذا الحديث أعله كثير من الأئمة، هو من رواية حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. وهذا الإسناد يعني قمة في الصحة، لكن مع ذلك استنكره جميع العلماء الذين برعوا في علل الأحاديث كعلي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة. أبو حاتم وأبو زرعة كلامهما موجود في علل الأحاديث لابن أبي حاتم، لكن بالنسبة للإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين لم نجد كلامهم إلا في التاريخ بغداد للخطيب البغدادي. يبدو أن أبا داود السجستاني في سؤالات الإمام أحمد أورد كلاما من كلام الإمام أحمد، لكن بذلك السياق الوافي والتام لم نجده إلا في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. فساق كلام هؤلاء الأئمة وهو كلام طويل في ذكر علة هذا الحديث، وبعضهم بيّن كعلي بن المديني قال إن حفص بن غياث نعس نعسة في مجلس عبيد الله بن عمر فدخل عليه هذا الحديث بسبب تلك النعسة، وإلا فأصل الحديث أنه حديث أبي البزرة يزيد بن عطارد عن ابن عمر، وأبي البزرة هذا مجهول، فالحديث ضعيف بدلا من أن يكون بذلك الإسناد الصحيح الذي على شرط الشيخين. نعم، الإمام أحمد رحمه الله في بعض الأحيان في مسنده بعد أن يورد الرواية يورد رواية أخرى فيها كشف لعلة هذا الحديث أو بيان أن هذا الحديث من الأحاديث التي فيها علة، وهذه طريقة لبعض الأئمة. حتى مسلم بن الحجاج رحمه الله وإن لم يكن بالشكل الذي يعني بولغ فيه، لكن نجد أن مسلم بن الحجاج رحمه الله في الصحيح يكشف أحيانا علة الحديث، ككشفه لعلة حديث صيام الخميس. انظروا في كلام مسلم بن الحجاج رحمه الله حينما بيّن أن فلانا زاد زيادة، وما أدري هل هو قال شعبة، أظنه قال شعبة، إنه زاد زيادة استنكرها مسلم أو أعلها مسلم، وهي زيادة ذكر صيام الخميس مع حديث صيام الاثنين. في حديث أبي قتادة الأنصاري رحمه الله في ذكر الصيام، في صيام يوم عرفة وعاشوراء وصيام يوم الاثنين، وجاءت فيه زيادة صيام الخميس، ولكن نبه مسلم رحمه الله على علة هذه الزيادة. فلمسلم بن الحجاج أحيانا طريقة في كشف علة الحديث، ولكن لا أقول ما يقوله بعض الإخوة من طلبة العلم من تلك المبالغة في أن كل طريق أو كل حديث يأتي مسلم بعد ذلك بالطرق التي تكشف علته، هذا قد يوحي بالمبالغة التي تفضي إلى تضعيف بعض الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم، فينبغي أن نتنبه لهذا. لا، كتاب الإلزامات ليس كتاب علل. كتاب الإلزامات للدارقطني على غرار كتاب المستدرك للحاكم، يعني الدارقطني يقول إن هذه الأحاديث على شرط البخاري ومسلم وكان يلزمهما إخراجها، فلماذا لم يخرجاها؟ فقد فاتهما إخراج هذه الأحاديث. أشرت بالأمس إلى قضية رواية الحسن عن سمرة، وقلت إن الأصل أنه سمع، أن الحسن البصري سمع من سمرة، وهذا مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني. ولكن ما هي الأحاديث التي سمعها؟ نجد أن أهل العلم اتفقوا على حديث العقيقة، قالوا حديث العقيقة مما سمعه الحسن البصري من سمرة، وبعضهم أضاف حديث قتل العبد، من قتل عبده قتلناه، وقالوا هذا أيضا مما سمعه الحسن البصري من سمرة. أما ما عدا ذلك من الأحاديث فقد تكلم فيها أهل العلم ولم يروا أن الحسن سمعها من سمرة، لكن بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الحسن البصري مدلس، وأن الضابط في هذه القضية أنه إن قال حدثنا سمرة أو سمعت سمرة أو أخبرني سمرة فهذا نصححه، وما كان بالعنعنة فنحن نرده. هذا وإن كان يعني رأيا زائدا، إلا أن المحصلة النهائية سيلتقي فيها مع القول الذي قال إنه لم يسمع إلا حديث العقيقة وحديث قتل العبد، لأنه من خلال السبر لم نجد شيئا من الأحاديث الأخرى صرح فيه الحسن البصري بسماعه من سمرة. ولكن ينبغي أن نتنبه لقضية الوهم، أحيانا يأتي السماع وهو وهم، وهذه من المسائل المهمة أيضا التي تكشف عن طريق علم العلل، وسننبه على هذا إن شاء الله. فعلى سبيل المثال مثلا الحسن البصري، هناك عدة روايات فيها أنه سمع من عمران بن حصين، ومن جملتها تلك الرواية التي يقول فيها: دخلت مسجد البصرة أنا وعمران بن حصين وإذا بقارئ يقرأ القرآن ثم يسأل الناس. فذكر عمران بن حصين حديث: الأقوام الذين يأتون في آخر الزمان يتعجلونه ولا يتأجلونه. فهذه الرواية فيها صراحة أنه كان مع عمران بن حصين ودخل مسجد البصرة، فهذا كاف في الحكم على أن الحسن البصري سمع من عمران بن حصين. ولكن علماء الحديث كيحب معين بالذات أكد على أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة، وجميع هذه الروايات التي قيل فيها من عمران بن حصين، وجميع هذه الروايات التي فيها التصريح بأنه سمع من عمران بن حصين أو أنه صاحب عمران بن حصين، جميعها وهم ولا يصح منها شيء. فتنبهوا لقضية السماع لأنه يأتي أحيانا على سبيل الوهم. بالنسبة لرواية ابن الزبير عن جابر، التفصيل الذي أراه أن ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير فهذه صحيحة على الإطلاق، سواء كان في صحيح مسلم أو غيره. أما إذا لم تكن من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير فهذه إن كانت في صحيح مسلم فلا نتعرض لها، إن كانت في خارج صحيح مسلم ولم يقع فيها تصريح بالسماع أنا أرى التوقف عن تصريحها. هذه هي الخلاصة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.